الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أمر الله عز وجل بمحافظة على الصلاة في هذه الآية، وأمر بإقامتها في آيات كثيرة، فما هو سر العدول عن الأمر بالإقامة إلى الأمر بالمحافظة؟ يظهر لنا هذا جليا لما نتكلم عن مناسبة هذه الآيات مع موضعها الذي جاءت فيه. القرآن الكريم كتاب هداية ووعظ وتربية مهابة في القلب للرب عز وجل، وليس هو كتابا تراعى فيه التبويبات وأطر التأليف والتقسيم والتنويع على النهج الذي يدرج عليه المؤلفون. هذه الآيات مع ما قبلها من الأمر بحق المطلقة إن فرض لها أو لم يفرض، وسبقها أحكام العدد، وقبلها أحكام الطلاق، مما يظهر للوهلة الأولى أنه لا ارتباط بينها وبين ما قبلها، والأمر على التحقيق ليس بكذلك، فأرجو الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. ولأن الأمر ليس كذلك، ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ففي هذه الآية إشارة لأمر عظيم. لو رحنا نمتع النظر ونسرحه في كتب التفسير، وبحثنا عن مناسبة هذه الآية مع التي قبلها، لوجدنا الآتي: ففي الفوائد المشوق مثلا في علوم القرآن المنسوب لابن القيم، وهو ليس له على التحرير والتحقيق، وهو لابن النقيب، والفوائد المشوق ومقدم التفسير ابن النقيب، يقول في الفوائد المشوق: سئل عن هذه الآية بعض أجلة أهل العلم، فقال: لما أمر تبارك وتعالى بالمحافظة على حقوق الخلق ذكر لهم حقوقه وهو الصلاة، ليجمع لهم في التعليم بين مراعاة الخلق والحق ليحصل لهم الكمال، ثم لما كانت حقوق الآدميين منها ما هو متعلق بالحياة، وقد ذكر ذلك قبلها، ناسب أن يذكر الحقوق المتعلقة بالممات بعدها. قال: وقد ذكر أهل التفسير أجوبة كثيرة اقتصرنا على هذا. هذا بلا شك معنى يسير مما تحتمله الآية. منهم من ركز على شيء آخر في هذه المناسبة فقال: ذكر الله عز وجل الأمر بالمحافظة على الصلاة ليربي في النفس نزوع التسامح والبعد عن التجافي. وقلنا أن الأصل في موضوع التمتيع والأصل في العلاقة بين الزوجين حتى النهاية حتى الطلاق أن تبقى سامية وأن تبقى قائمة على التسامح لا على التشاح. منهم من قال أن الله عز وجل يراعي في كتابه المعاني التي تتداعى إلى النفس وتتوارد على القلب والفكر ويأتي بالحكم حيث تطلع إليه النفوس فيملأها ببيانه الرائع. فقالوا هذه الإشارة حافظوا على الصلوات هي لتعميق المحاسبة لتعميق المراقبة ولتعميق ما يجري من عطاء في اليد للزوجة أن يربط بالاحتساب يوم القيامة. الأمر بعيد. بل منهم من زعم أن الانتقال من غرض إلى غرض في آية القرآن لا تلزم منه قوة وارتباط. قال: لأن القرآن ليس كتاب تدريس يرتب بالتبويب وتفريع المسائل على بعضها بعض. قال: المناسبات تكون في غير الانتقال من موضوع إلى موضوع. البيضاوي يقول مثلا في تفسيره: أمر بالمحافظة عليها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها حتى لا تنشغل بأسرتك عن الصلاة. منهم من قال: حق شكر الله عز وجل على ما وجه إلينا من عنايته بأمورنا وتنظيم شؤون حياتنا. هذا الحق الذي ظهرت فيه الأحكام السابقة على وجه جلي فيها مصلحتنا، فالله جل في علاه لما شرع لنا ما فيه مصلحتنا ونظم شؤون حياتنا، الله جل في علاه أمر بأن نحافظ على أمره مقابل شكر هذا البيان، مقابل شكر هذا التنظيم الذي تكفل الله عز وجل به فنظم شؤون الأسرة. الأمر يحتاج منا إلى ربطه بالسياق، والكلام الذي سبق فيه حوم ويحتاج لشيء من تفصيل. فأقول: وبه سبحانه أصول وأجول. الآيات كما ذكرنا هي في مقام التفريع والتفصيل في صيانة المجتمع المسلم، كيف يحمى من البأساء والضراء. وقلنا البأساء من الخارج والضراء من الداخل، والتفصيل في الآيات جاء كله في الضراء أكثر منه في البأساء. ودرء شر الأعداء إنما يكون بأن نقوى من الداخل، فعلتنا فينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والعاقل الذي يبحث عن الخلل الذي فيه ولا يعلق الجناية بعدوه، فمن علق الجناية بعدوه فإنما أراد أن يهرب من ضعفه. والصواب في العاقل إن وقعت به ملمة أو أصابته مصيبة أن يبحث عن جرحه وعن نزفه وعن ضعفه وعن مواطن تسلل العدو من هذا المكان. والذي يريد أن يكون يعني بليغا وخطيبا وأن يوضع له القبول لكلامه وأن يسرق عقول الناس هو الذي يشتم العدو ويتكلم في العدو. لا نقول هذا من باب حبنا لعدونا، نحن نكره من كان بيننا ومنا وفينا وقد استحوذ عليه الشيطان. فكيف عدونا وهو رسول الشيطان إلينا، وهو الذي حرك هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، لبلادنا ولأمتنا ولمثلنا ولقيمنا ولأخلاقنا ولأعراف آبائنا وأجدادنا فضلا عن ديننا. فالعلة والعبرة أن نصون مجتمعنا وأن نحفظ مجتمعنا. هذا الحفظ لا يكون إلا أن نحفظ ربنا، لا يمكن أن نحفظ مجتمعنا ولو أن الله هو الذي سبحانه هو الذي نظم أمورنا وهو الذي راعى شؤوننا وهو الذي يعلم ضعفنا فجبره بأنه هو الذي تولى تنظيم شؤوننا، إلا أنه مع ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك لا بد أن نحفظ ربنا. وحفظنا لربنا بأن نحافظ على أوامره، ومحافظتنا على أوامره يجب أن تكون على النحو الذي يحبه هو سبحانه ويرضى، وليس لنا إلا التسليم. ولذا لما أمر الله بالصلاة خص شيئا من الصلاة، خص نوعا من الصلاة، فتخصيص هذا النوع من الصلاة في سياق ذكر المحافظة: عظموا ما عظمت، صونوا ما أمرت، فإن فعلتم فأنا أكفل شأنكم وأنا أحميكم وأنا أتولاكم وأنا أمكر لكم ولا أمكر بكم، أنا أمكر لكم، أنا الذي أدبر شؤونكم، حافظوا. هذا هو السر فيما يظهر لي أن الله عز وجل أمر بالمحافظة ولم يأمر بالإقامة. العادة في القرآن أن الله عز وجل يأمر في موضوع الصلاة بالإقامة، وهذا هو السر في ذكر أن الصلاة تكون رجالا وركبانا، تكون حال الأمن وتكون حال الخوف، وأنتم خائفون، والخوف لا يكون إلا من البأساء، إشارة للبأساء وإشارة إلى كيفية دفع الضراء وإشارة إلى الزاد الذي يحمله المسلم ليستطيع أن يخرج عن داعي هواه وأن يمتثل إلى أمر مولاه وأن يحكم الله سبحانه وتعالى في الرضا والغضب، سواء كان الأمر له أو عليه، فإنه معظم لأمره سبحانه. حافظوا على الصلوات، فلم يقل أقيموا، فالمحافظة تتضمن مع الأداء والإقامة تتضمن معنى الصيانة والحياطة، فهي فوق ما تدل عليه الإقامة. حافظوا فوق أقيموا، صونوا، أحيطوا الصلاة برعاية وبأهمية، وهذا يدل على أنها في نفسها أمر نفيس تجب إحاطته وتجب رعايته، وأن تارك الصلاة يضر بالمجتمع، وأن تارك الصلاة يفتح بابا يتسلل منه الأعداء. هزمنا من داخلنا قبل أن يهزمنا عدونا. تارك الصلاة يضر بكل مسلم، تارك الصلاة يضر بكل عبد صالح منذ أن خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة. لذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال المسلم يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: من ترك صلاة واحدة، من ترك فرضا واحدا، فقد أضر بكل عبد صالح منذ آدم إلى قيام الساعة. من ترك فرضا واحدا أضر بكل عبد صالح منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. قال: حافظوا على الصلاة، انتبه معي، قال حافظوا، قال حافظوا. نفهم شيئا من السر، ونحن نتكلم فيما يبلو لنا، وكلام ربنا عز وجل فيه من الحكم ما يدهش العقول وما يحير العقلاء وما يبهر الأنظار. نحن نتكلم فيما أذن الله لنا أن نتكلم، وفيما علمنا ربنا، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى شكر نعمته، وألا تنقطع نعمه المادية والمعنوية عنا. الله عز وجل يقول حافظوا ولم يقل احفظوا. لماذا قال حافظوا؟ لو كان موضوع الصيانة والرعاية فقط قال احفظوا، احفظوا صلوات، لم يقل احفظوا، قال حافظوا. وما ماذا يفيد حافظوا؟ تدل على المداومة، تدل على الاستمرار. العلماء العربية يقولون حافظوا بالباب المفاعلة، والمفاعلة تكون من الطرفين، أنت احفظ وأنا أحفظ، مفاعلة تكون من طرفين، حافظوا، أنت حافظ وأنا أحفظ، أنت احفظ الصيانة، صن الصلاة، أنا أحفظك. متى يحفظك؟ مما يحفظك؟ أنا أحفظك من كل ضر، من كل شر، من كل سوء. يصلح للتفريع على موضوع البأساء والضراء. حافظ على الصلاة، المحافظة حافظ تدل على سر العدول، بدلنا من قوله أقيموا إلى قوله حافظوا. والآن نبحث عن لماذا قال حافظوا ولم يقل احفظوا، ما هو السر في قوله حافظوا ولم يقل احفظوا؟ قلنا الحفاظ سواء احفظوا أو حافظوا تدل على المداومة والاستمرار، لكن حافظوا تفرق عن احفظوا أن حافظوا فيها معنى المفاعلة، فيها معنى المشاركة بين الطرفين، أنت أدي حق الله أنا أحفظك، أنت احفظني وأنا أحفظك. عجبني جدا كلام للراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن، يقول إنهم يحفظون الصلاة بمراعاتها في أوقاتها ومراعاة أركانها والقيام بها في غاية ما يكون من الطوق، غاية ما تستطيع أن تطيق تحافظ، في غاية ما يكون من الطوق، وإن الصلاة تحفظهم الحفظ الذي نبه الله سبحانه وتعالى عليه في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمشاركة في الحفظ بين الصلاة وبين من يؤديها يحفظها هو بأدائها على الوجه الأكمل، وتحفظه هي نفسه بإبعاده عن السوء. حافظ، أنت حافظ على الصلاة فالصلاة تحفظك، أنت أدي حق الله في الصلاة، الصلاة هي تحفظك ليس فقط من الفحشاء والمنكر. سياق الآيات تبين أننا إن حفظنا على الصلاة فهي تحفظنا من البأساء والضراء، تحفظنا من عدونا، لتارك الصلاة بيننا أثر في انهزامنا. سياق الآيات في هذا الموقع من أبدع ما يكون، وليس الأمر بخفي. لو أننا انتبهنا لحافظوا أننا حافظوا ولم يقل أقيموا، أقيم أنت في عبادتك الخاصة بينك وبين ربك، جود أقيم جود عن السور، قال فأقامه، هدم سور بيتك جوده، زينه، رتبه، قوي، ضع فيه ما شئت من التقوية، أنت شأنك، هذا أمر يخصك. حافظوا أنتم جميعا يا أيها المسلمون، الحفاظ فيه نوع من مشاركة. منهم من قال أن الله عز وجل قال حافظوا حتى يجاهد الإنسان نفسه، والأول أقوى، والأول أظهر في توجيه مناسبة الآية مع التي قبلها. الآية أوجه في تنسيب في توجيه الآية مع ما قبلها، والله تعالى أعلم. فالمحافظة بين العبد والرب، العبد يحفظ أوامر ربه ويصونها ويؤديها على وجهها، والرب عز وجل يحفظ ويصون. ولذا إذا كنا مع ربنا فربنا جل في علاه لابد أن يكون لنا وأن يكون معنا. انظر إلى طبيعة المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وقعت النصرة. ابدأ من بدر وانتهي بالأحزاب، ابدأ ببدر، بدر الله تدخل، ستأتينا إن شاء الله إن بقي في العمر بقية، وأرجو الله عز وجل ألا نموت حتى نمتع القلب بأن يتدبر القرآن. الأنفال رد الأمر إلى الله، الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال، كل آية في سورة الأنفال فيها رد الأمر إلى الله عز وجل، حتى النصرة حتى مقدمات المعركة، حتى مقدمات المعركة ما ذهبوا إلا ليأخذوا القافلة، فالله نصرهم بنعاس، الله نصرهم بطل، الله نصرهم بأن قللهم في أعين عدوهم وقلل عدوهم في أعينهم، فأصاب عدوهم غرور وأصابهم هم اقتحام وقوة تقاتل عدوك وهو قليل، وهم رأونا قليل، فقلتنا غرتهم وقلتهم قوتنا، وهذا أمر خالص لله. كيف انتصرنا في الأحزاب؟ بريح أرسله الله، بريح أرسله الله، الله الذي ينصرنا، الله الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. حافظوا أن أحفظكم، حافظوا على الصلوات، وعظموا أوامري بالقدر الذي أحبه، والصلاة الوسطى، خصوا الذي خصصته، عظموا الذي عظمته، بالنوع والدرجة والكيف، بالنوع والدرجة والكيف. الأمر ليس إليكم في التعظيم، الأمر إلي خالصا. فناسب لما يقول هنا قال والصلاة الوسطى، هنا قال والصلاة الوسطى، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم قال وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. ويحتاج منا أن نقف عند معاني هذه الآيات، وأزعم والله تعالى أعلم أنه ظهر لنا المعنى العام أو الارتباط القوي والوثيق بين هذه الآية مع ما قبلها، والله تعالى أعلم. قال ابن كثير يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات، المحافظة تكون بالأوقات، وتكون بحفظ حدود الصلاة وأدائها بمراعاة أركانها وشروطها. فالواجب الإتيان بأركان الصلاة كاملة، والواجب استيفاء شروط الصلاة على النحو الذي شرعه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالصلاة دائما، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قال الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. ثم قال أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الناظر، وقد استقرأ الإمام الشاطبي موافقات هذا السؤال أي العمل أفضل، استقرأ وروده في الشرع، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأجوبة متنوعة، فخرج بأصل عظيم، وهذا الأصل نحن بحاجة إليه، وهو مراعاة حال المكلف. فكل مكلف تراعى حاله ويربى على أمر يخصه. لما جاء شاب يريد الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، قدم البر على الجهاد. شخص آخر ليس له والدان، الجهاد عنده خير من البر، أو شخص له إخوة كثر، أو أبواه أقوياء وليسوا ضعفاء، فهذا يقدم الجهاد في حقه على البر لوالده. فمراعاة حال المخاطب أصل لا يمكن أن يغفل، ومن أغفله خرج عن كونه عالما ربانيا. النبي صلى الله عليه وسلم مربي، عالم رباني يربي الأمة، فرب الأمة وراعى حال كل إنسان فيما يناسبه وفيما يخصه. هذه المراعاة، مراعاة حال المخاطبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى خصال متعددة، هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تربيته. لكن كيف ما دار الأمر وكيف كان، فإن الصلاة هي المتصدرة، وما قدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا الإيمان بالله، لم يقدم عليها شيء في جميع الروايات إلا الإيمان بالله. فالصلاة هي من أهم الأشياء، والصلاة لها أثر على حياة الفرد، ولها أثر على حياة الأمة، لها أثر في معالجة أمراض الأمة من الداخل، بل إن أمراض الأمة من الداخل في حقيقة أمرها لأن الصلاة ما قامت أو وإن وجدت، أو لأن الصلاة ما حفظ عليها. وكذلك الصلاة لها أثر على رفع البأساء عن الأمة، فمن فقد الله ما وجد شيئا، ومن أوثق صلته بالله ما فقد شيئا، ومن فقد الله ما وجد شيئا. من فقد الله ماذا وجد؟ ومن وجد الله ماذا فقد؟ فالصلاة لها أثر عظيم. نسمع
وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف وانخلفوا فيها أي الصلاة هي، وقيل إنما المدار ومعترك النزاع في الصحيح في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. والدليل على ذلك روى الإمام أحمد بسنده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير
محمد بن خازم الضرير
ورواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن علي بن أبي طالب، وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها، عن عبيدة السلماني
عن عبيدة السلماني
عن علي به.
حسب الخلاف بين السلف والعلماء ممتد متشعب في تحديد الصلاة الوسطى، وألف فيها عدد كبير من المؤلفات، ومن أوعب المؤلفات التي ألفت كتاب للضمياط في تعيين الصلاة الوسطى، كشف المغطى في تعيين الصلاة الوسطى مطبوع في مجلدة فقط في ما هي الصلاة الوسطى. والخلاف لما قال المختصر قد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي، وقيل إشارة إلى أن الأقوال كثيرة، وكما ذكرت لكم الأقوال بلغت 14 قولا، فقيل في كل صلاة من الصلوات الخمس هي الوسطى، قيل الفجر، قيل الظهر، قيل العصر، قيل المغرب، قيل العشاء، قيل الجمعة صلاة الوسطى، قيل الوسطى الفجر والعصر، قيل الوسطى صلاتين وليست صلاة، قيل الوسطى صلاة عيد الفطر، قيل عيد الأضحى، قيل الضحى، قيل الخوف، من ذكر الآيات فيها الخوف، قيل أن صلاة الوسطى صلاة الخوف. فالصلاة الوسطى وقع فيها قيل الجماعة، قيل صلاة الوسطى صلاة الجماعة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني صلاة الجماعة، قيل الضحى، قيل التوقف، ما نعرف، قول من الأقوال قالوا توقف ما نعرف، الصلاة الوسطى لا نعرف، هذا قول من الأقوال. فالصلاة الوسطى ذكرت فيها 14 قولا. الآن إذا أردنا أن نفصل قليلا في الصلاة الوسطى نحتاج إلى أن نقول الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الألف واللام بالتعريف، فبلا شك أن الصلاة الوسطى كانت معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن المخاطبين، ولو لم يعرفوها لسألوا عنها. الله يأمر بها أمرا خصها في مقام يلفت النظر، موقع الآيات آيات تلفت النظر، آيات بين أحكام الأسرة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعرفون الصلاة الوسطى، هذا بعيد. طب إن كانوا لا يعرفونها ألم يسألوا عنها؟ هذا بعيد أيضا. طيب تقدم خطوة أخرى، الصلاة الوسطى من أين؟ من إيش مأخوذة؟ من وسط ولا من وسط؟ وما الفرق بين وسط ووسط؟ الوسط النفيس كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شو وسطا؟ يعني أنفس الأمم، خيار الأمم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. إيش قال أوسطهم؟ أحسنهم، أخيرهم، أفضلهم، أعقلهم. فالوسط في الوسط هو الشيء النفيس، الشيء الغالي، فهذا الوسط. طيب، حصر الكلام، انحصر الخلاف بين العلماء في العصر والفجر نظرا لهذا المعنى ونظرا إلى الوسط. والوسط ما معنى الوسط؟ الوسط يكون بين طرفين، الواقع بين طرفين متساويين، بين جانبين متساويين. إذا نظرنا للنفاسة، الله يقول إن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالفجر، صلاة الفجر صلاة مشهودة. النبي يخبرنا أن الملائكة يتعاقبون فينا الفجر والعصر، وفي إشارة لهذا التعاقب إلى الوسطى بالمعنيين، الوسط والوسط، الفضل والخيار، والجانبين في جانبي النهار، في طرفي النهار. أي الوسطى. منهم من قال الوسطى إذا قلنا الجانبين المتساويين ويكون وسطا بين الجانبين المتساويين، ما هي الوسطى؟ قالوا طب من أين نبدأ؟ بأي الصلوات نبدأ؟ إذا من حيث الأداء نبدأ بالفجر، فتكون الوسطى العصر. إذا من حيث الصلاة التي صلاها جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما أمر الله بتوقيت الصلوات فنزل جبريل فصلى بالنبينا صلى الله عليه وسلم، ففي رواية عند مالك في الموطأ والدارقطني في السنن وهي صحيحة، قال فصلى به جبريل الصلاة الأولى وهي الظهر. فصلى به الصلاة الأولى وهي الظهر. فإذا كانت الظهر هي الوسطى اللي هي الأولى، تكون الوسطى المغرب. تكون الصلاة الوسطى هي المغرب. إذا منهم من نظر إلى المحافظة، قال حافظوا على الصلاة. قال ومقتضى المحافظة أن يجاهد الإنسان نفسه، والعرب بلادهم حارة، والعرب يقيلون غالبا قبل الصلاة. قال الظهر. منهم من قال العشاء. حافظوا يعني إذا لم تقل وتعبت فابقى حتى صلاة العشاء، صل العشاء ونم. فوقع خلاف كثير، والأمور كلها عقلية محضة ومحتملة، لكن الجواب أن ننظر في النصوص. الجواب الشرعي أن ننظر في النصوص. بعض محققين من العلماء ابن عبد البر لما نظر، وسيأتينا شيء من التفصيل، لما نظر قال الصلوات الخمس الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات الخمس. وابن عبد البر إمام كبير، يقول الإمام الذهبي في ترجمته في زيارة الإعلام نبلة، يقول من أدمن النظر في أربعة كتب، في المغني والمحلى والتمهيد لابن عبد البر والسنن الكبير للبيهقي، واستحضر ما فيها فهو العالم حقه. شهادة من الإمام الذهبي، لمن استحضر هذه الكتب الأربعة، ما في هذه الكتب الأربعة، فهو العالم حقه. كتاب ابن عبد البر التمهيد نفيس للغاية، والحمد لله الذي يسر الله طبعا. طيب، يقول إنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. السنة الثابت في سنة نبوية، في صحيح سنة نبوية، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن مع هذا يوجد ما يمكن أن يعكر على هذا القول، وهذا التعكير عليه أجوبة. والمسألة إذا رمنا أن نفصلها وأن نبسط الأقوال فيها وأن نذكر أدلة كل قول نحتاج لعدة مجالس، وهذا أمر ليس بالإمكان. لكن قالوا قديما ما لا يدرك كله لا يترك جله. فحديث علي وأصله في صحيح مسلم وورد عنه من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب يقول شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، نص صريح صحيح، شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. منهم من قال لا يلزم هذا حصر الوسطى في العصر، العصر هي الوسطى لكن لا يلزم الحصر فيها. قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلىها صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بين العشاء. قال هذا رواية، هذا حديث رواه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، معروف هو الراوي عن الأعمش، والأعمش رواه عن مسلم بن صبيح، والمسلم بن صبيح رواه عن شطير بن شكل، وابن شطير رواه عن علي رضي الله تعالى عنه. قال ورواه أيضا من طريق شعبة، شعبة رواه عن حكم بن عتيبة، والحكم بن عتيبة رواه عن يحيى الجزار، ويحيى الجزار رواه عن علي رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب المسانيد والصحاح. الحديث صحيح عن عبيدة السلماني، عبيدة كل ما في كتب الستة عبيدة إلا عبيدة، هذا كله بالضم العين إلا عبيدة السلماني فهذا بفتحه فقط، كتب الستة كل ما كان هذا رسمه فهو بضم العين إلا عبيدة السلماني صاحب علي رضي الله تعالى عنه. طيب نص صريح صريح في أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال روى الإمام أحمد وأخرجه أيضا الترمذي والطبراني والطحاوي، والحديث صحيح عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى، قال وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم سماها قال صلاة العصر، وأعلم الناس بما أنزل الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن جرير بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يا الله، الذي تفوت صلاة العصر عن عم حاله كحال من ذهب إلى بيته لم يجد واحدا من أهله، لا من زوجه ولا أولاد ولا إخوة ولا أخوات، ذهب إلى متجره وماله لم يجد له مالا. الذي تفوته صلاة العصر حاله كحال من فقد أهله وفقد ماله، نسأله الرحمة. ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا في الصلاة في يوم الغيم، بكروا في النهار القصير بكروا العصر، بكروا في الصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو فقد أحبط عمله أو فقد حبط عمله، العمل يذهب كله. قالوا عمل ذاك اليوم، ومنهم من قال عمله كله السابق. وفي هذا إشارة إلى أن العصر أمرها عظيم عند الله عز وجل. الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، ومنهم من قال أن العصر هذا هي الصلاة، ومنهم من قال الوقت. ولو كان المراد الوقت ففي القسم في هذا الوقت إشارة إلى أن هذا الوقت أعظم من غيره. قال أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى جاء تعظيم العصر في جميع الشرائع التي شرعها الله تعالى، صلاة العصر جاءت في جميع الشرائع. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم قال ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر، فإثم الحلف بالله كذبا بعد العصر أشد إثما من الحلف بالليل أو في أول النهار. هذا الوقت وقت مخيف، وقت الله يعظمه، حالك في وقت العصر كحالك لما تكون في مكة. في مكة الإنسان يخاف، يحتاج إلى تيقظ، يحتاج إلى تنبه. فالله قال جل في علاه: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. حافظ على هذا الوقت، الله يحفظك. كيف يكون محافظ على الصلاة الوسطى؟ أن تؤدى صلاة في جماعة، أن تؤدى بأركانها وشروطها، أن يراعى ذاك الوقت. نسأل الله الرحمة. الإنسان عنده خلل، أكثر وقت يتعبه ممن هو صاحب مس أو جن وقت ما بعد العصر. هذا وقت نسأل الله العافية على من لم يكن سويا، هذا جهنم متعب للغاية على أصحاب العين وأصحاب السحر وعندهم تلبس، هذا وقت صعب جدا. فالله عز وجل يأمرنا أن نحافظ على هذا الوقت. حافظ. هو إيش السر؟ ما ندري إيش السر، ما ندري، لكن هذا له سر. حافظ على الصلاة والصلاة. إذا أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، قال: فقالت لي: إذا وصلت إلى قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى آذني، أخبرني. قال: فلما وصلتها آذنتها، فقالت فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وهذه مشكلة، من هنا تسلل من ضعف هذا القول. قال الواو ايش تفيد؟ مغايرة، وهي تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. إذا صلاة العصر ليست هي صلاة الوسطى. الرد على هذا من وجوه: هذا أقوى من ضعف القول بصلاة الوسطى، مع أن النصوص السابقة كلها تشير إلى أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقال من قال أنها الفجر نظرا لهذه الرواية. الجواب من وجوه: الأمر الأول أنه قد ثبت في بعض روايات الحديث أنها قالت فآذني، ثم قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي العصر، ثبتت رواية هي العصر عنها أيضا. فلماذا تنظرون إلى رواية وتنسون الرواية؟ ثانيا، أن الواو يراد بها في بعض الأحيين التأكيد للمغايرة، أن الواو يراد بها في بعض الأحيين التأكيد للمغايرة، وورد ذلك في كتاب ربنا، قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذه واو التأكيد، وإلا في المعنى كذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. فالواو ليست واو مغايرة، الواو واو تأكيد. وكذلك قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. هذه الواو الآن ليكون من المؤمنين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من المؤمنين. فهذه الواو ليست المغايرة، وإنما هذه الواو واو التأكيد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، وهذا قد سبق معنا سابقا وأصلناه وأومأنا إلى تفصيله، وقلنا فصل فيه كثيرا البلقيني رحمه الله، له رسالة في تفصيله على وجه حسن سماها نشر العبير في طي الضمير، أن العطف لا يلزم منه تغاير الذات، وإنما قد يكون التغاير تغاير العطف صفة على صفة، يكون العطف يكون أحيانا على الصفات لا على الذوات. وصلاة الوسطى هي صلاة العطف على الصفة لا على الذات، مثل آية سمعناها اليوم في قراءة أخينا أبو أحمد جزاه الله خير لما قرأ قول الله عز وجل، قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا مغايرة في إيش؟ في الصفة لا في الذات. هو واحد هو رسول الله، ولكن رسول الله ما أحد يقول والله الواو مغايرة، مثل ما قالوا والصلاة العصر هي مغايرة، نفس الكلام. فيكون خاتم النبيين غير رسول الله. أقول لا، هذه عطف على إيش؟
صفة على صفة.
هذا عطف صفة وليست عطف ذات، ليست فيها مغايرة في الذوات. وهذا وارد في كثير ما نحفظ من الآيات، مثلا سبح اسم ربك الأعلى، إيش؟
الذي خلق
فسوى، بعدها
والذي قدر،
والذي قد من الذي قدر، وهذا هو ربك الأعلى، هو الذي قدر. فهذا هذه الواو عطف على إيش؟ على الصفة، على صفاته. فصفة صلاة الوسطى هي العصر، فالعطف عطف صفة وليست عطف ذات. هذه أجوبة ثلاثة على من قال أن رواية أبي يونس مولى عائشة لما أمرته أن يكتب وحافظ على الصلوات، على الصلوات والصلاة الوسطى، قال وهي صلاة العصر، أو قال وهي صلاة العصر، المعنى واحد. إذا رأينا الأمر المعنى واحد. ولذا الروايتان وهي العصر وصلاة العصر، الروايتان مؤتلفتان وليستا بمختلفتين، والله تعالى أعلم. لذا سيبويه في كتابه يقول يجوز في العربية أن تقول مررت بأخيك وصديقك، ويكون المراد بالأخ والصديق، فتكون الواو واو صفة وليست واو عطف ذات، تختلف الذوات، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، بقيت بقية في صلاة العصر ولا لا؟ وقوم لله قانتين، نبدأ في درسنا غدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.